إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. قلت: رواه أحمد من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن جريج مدلس وقد عن. وأخرجه أبو داود والحاكم من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي حدثنا عمرو بن شعيب فصرح بالسماع. وقد تابعهما عند الدارقطني المثنى بن الصباح وهو ضعيف. فحديث الباب حديث حسن، لأن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو صدوق. وقولها كان بطني له وعاء أي حال الحمل، وقولها ثدي له سقاء أي حال الرضاعة، وقولها حجري مأخوذ من الحجر وهو الحضن. ففي الحديث جواز ترافع المرأة عند القاضي في الخصومات، وفي الحديث سماع القاضي لدعوى الحاضنة، وفي الحديث الخصومة بين الزوجين بعد الطلاق، وفي الحديث تقديم الخصوم لحججهم عند التقاضي، وفي الحديث اعتبار الحكم والمعاني المؤثرة، وفي الحديث ربط الأحكام بعللها، وفي الحديث العناية بالأطفال والمستضعفين، وفي الحديث اهتمام الشرع برعاية الأطفال واعتبار مصالحهم وحقوقهم، وفي الحديث أنه إذا افترق الزوجان ولهما ولد طفل فإن أمه أولى بحضانته إذا وجدت فيها شروط الحضانة، وهو محل اتفاق في الجملة. وفي الحديث أن الأم إذا تزوجت بأجنبي فإنه يسقط حقها في الحضانة كما قال الجماهير، خلافا للحسن وابن حزم. وظاهر الحديث أن حقها في الحضانة يسقط بمجرد عقد الزواج كما قال الشافعي وأحمد، وقال مالك: لا يسقط حقها إلا بالدخول. وأما إن تزوجت الأم بغير أجنبي فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يسقط حقها من الحضانة. قال أحمد: ذلك إذا كان الزوج ذا نسب للطفل. وقال أبو حنيفة: يكون ذلك إذا كان الزوج ذا رحم محرم. وقال مالك: لا يسقط حق الأم من الحضانة إن كان للزوج إيلاد. قال مالك: لا يسقط حق المرأة من الحضانة إن كان للزوج إيلاد للطفل، كما لو تزوج جد الطفل من أبيه جدته من أمه. واستدل أحمد في رواية بالحديث على تقديم الأم في الحضانة عند سفر أحد الأبوين، وقال مالك والشافعي قدموا الأب، وقال أبو حنيفة: إن انتقل الأب فالأم أحق به، وإن انتقلت الأم للبلد الذي جرى فيه النكاح فالأم أحق به أيضا، وإن انتقلت الأم لغيره فالأب أحق بالحضانة. وسدل مالك وأبو حنيفة بالحديث على أن الأم أحق بحضانة الجارية الكبيرة، وقال الشافعي: تخير بين الأبوين، وقال أحمد: الأب أحق بحضانتها لأنه أحفظ لها ولصلاحيتها للخطبة التي تقدم لوالدها دون أمها. واستدل مالك بالحديث على أن الغلام إذا بلغ 7 سنين فإن أمه أحق بحضانته، وقال أبو حنيفة: الأب أحق، وقال الشافعي وأحمد: يخير الغلام بين الأبوين إذا بلغ 7. واستدل بالحديث الآتي الذي قال فيه المؤلف وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي. قلت هذا حديث صحيح رجاله من رجال الشيخين إلا أبا ميمونة فثقة روى له أهل السنن. فاستدل أحمد والشافعي بالحديث على أن الغلام إذا كبر واستغنى بنفسه فإنه يخير، وحد ذلك 7 سنين. وقال أبو حنيفة الأب أحق به، وقال مالك الأم أحق به، والقول الأول أرجح لحديث الباب. واستدل الشافعي بالحديث على تخيير الجارية الكبيرة بين الأبوين، وقال أبو حنيفة ومالك الأم أحق بحضانتها لحديث أنت أحق به ما لم تنكحي، وقال أحمد الأب أحق بحضانتها، فإن غير الابن اختياره بعد مدة حيث اختار الابن الغلام الذي فوق 7 سنين اختار أحد الأبوين، ثم بعد ذلك اختار الأب الآخر، فقال الحنابلة يعمل باختياره الجديد. قالوا وإن اختار أباه كان عنده ليلا ونهارا ولا يمنع من زيارة أمه، وإن اختار أمه كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليتولى تعليمه. فإن لم يختر أحدهما فإنه يقرع بين الأبوين عند الجمهور، وقيل يكون للأم. واشترط في الاختيار والقرعة عدم معارضته لمصلحة الولد، لأن الحضانة ولاية مقصودها القيام بمصالح المحظون. قال المؤلف عن رافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قلت الحديث رواه عبد الحميد ابن جعفر ابن عبد الله ابن الحكم ابن رافع عن أبيه عن رافع، وعبد الحميد صدوق، وقد استبعد بعضهم رواية جعفر عن أبي جده، وقد صرح جعفر بالسماح من أبي جده في رواية الحاكم والبيهقي، لكن إسنادهما فيه راو مجهول، وجعفر من الثالثة، وقد قال البخاري بأنه رأى أنسا. وجاء في مسند الروياني عن عبد الحميد قال حدثني أبي أو غيره، وقد رواه أحمد عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة لابن جعفر، عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده، وحكم الأئمة بوهم البتي في ذلك. وكذلك وقع اختلاف بين الرواة في المخير، هل هو ذكر أو أنثى؟ والأكثر على أنه ذكر، وهل هو صغير لقوله صبي أو كبير؟ ولوقوع هذا الاختلاف والاضطراب في إسناده ومتنه حكم كثير من أهل الحديث بضعفه. وقد قال الإمام أبو حنيفة بأنه يجوز بأن للكافرة حق الحضانة على ابنها المسلم، مع أنه لا يقول بتخيير الأبناء بين الأبوين. وقال الجمهور لا حق للمرأة الكافرة في حضانة ابنها المسلم، وأجيب عن الحديث بتضعيفه أو نسخه بقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو بأنه صلى الله عليه وسلم علم إجابة دعائه. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.